والأول هو المذهب الذي يقولون إن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه فهي رضعة أخرى، هذا هو المشهور من المذهب. على كل حال إذا سلكنا الأصل هو أن الأصل إيش؟ عدم التأثير. قلنا ما يمكن أن نحكم بتأثير شيء إلا حيث علمنا أن الشروط موجودة فيه، هذا من شرطان. الشرط الثالث، فنكمل الشروط. الشرط الثالث أن يكون الرضاء في زمنه، أو بعبارة أصح أن يكون الإرضاء في زمنه، أي في زمن الرضاع. هذا الحقيقة الباب هذا مهم بحث لهذا، لك ودنا أن نستوعب الشرط الثالث أن يكون الإرضاء في زمن الرضاع. أن يكون الإرضاء في زمن الرضاع. فما هو زمن الرضاع؟ أيضا موضع خلاف بين العلماء. ولذلك الحقيقة في مسألة الرضاع، كل امرأة تشاركك في رضاع وتعقد عليها النكاح يسمى عند أهل العلم فاسدا، يسمى فاسدا لأنه موضع خلاف، لكن إن اعتقدت صحته فهو صحيح عندك. يعني بعض الطلبة لو قيل له مثل لنا بنكاح فاسد يمكن يعجب، لكن يجي إلى 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 باب الرضاع يلقى ما شاء الله إلى قبل. النكاح الباطل واضح يعني في المعتدات وغيره كثير، لكن النكاح الفاسد قد يعوز طالب العلم. ولكننا نقول ادخل باب الرضاع وتجد ما شاء الله هيلا بلا كيد. الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء، والباطل الذي أجمعوا على بطلانه. أقول في زمن الرضاع، فما زمن الرضاع؟ ما هو زمن الرضاع؟ قيل الحولان، وقيل الفطام، وقيل الفطام. أما من احتج بالحول، أما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فقال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين كلي أو كليهما، نعم جعل الله الحولين كليهما زمنا للرضاعة. فمتى رضع الطفل في هذا الوقت فالرضاع مؤثر، وإن رضع بعد الحولين فالرضاع غير مؤثر. وقال بعض أهل العلم المعتبر الفطام، زمن الرضاع هو زمن الرضاع على اسمه، ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع، فإذا صار يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع، فقد انتفى زمن الرضاع. واستدلوا بحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. واستدلوا أيضا بالمعنى، المعنى هو أن الحكمة من تأثير الرضاع هو أن الجسم ينمو عليه، الجسم ينمو عليه، ولذلك رضاع الكبير ما يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه. فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا نمو فيه، لا يؤثر فيه، بعد الفطام لا يؤثر فيه، وأما قبل فيؤثر. ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فطم طفل قبل السنتين، فطم قبل سنتين وصار يأكل الخبز والتمر والبسكوت، نعم، واللي بيصل منه تحن له، نعم، هذا إذا أرضعنا على القول بأن المدار بأن المعتبر الحولين مؤثر، وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر، لأنه كراء الكبير. والعكس بالعكس، لو أن طفلا صار قليل النمو وصار ما يأكل وتم له سنتان وهو لا إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه، على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر على الرضاعة، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر، وهذا في المعنى أقوى، هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاعة، هذا بعيد، يعني حتى خارج عن الآية خارج عن الآية. أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر، هل يؤثر أو ما يؤثر، ولكن الخلاف كما عرفتم واضح فيه. وقال ابن حزم وأتباعه، بل أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر ما هو إمامهم، قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا لا لا, لا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وآية النساء أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلق. نعم. وعندنا أيضا دليل من السنة، كان أبو حذيفة له مولى أعتقه، فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لامرأته أرضعيه تحرم عليه، أرضعيه تحرم عليه، ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندنا إطلاق في القرآن ونص في السنة. طيب ما جواب الذين يقولون لابد من العشر؟ لا عبد الله، عبد الله تمام. لا هذا دليله، لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم؟ هم إذا كان فيما سبق أنه خلاف، إذا وجد خلاف بين العلماء يحتاج المخالف إلى أمرين، وهما إثبات قوله إثبات قوله والرد على مخالفه، فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفين. ما عندك زمان؟ ما حلاف؟ في مذكرة في الرؤوس ثم الذاكرة، ثم الذاكرة هذه حرص عليها. نعم. إيه عارف. هذا صحيح والله، هذا الظاهر لأخ إبراهيم وقع على، يقول الذاكرة الفطرية لكن المذاكرة مكتسبة، هي اللي تنفع. نعم. ما تقول جواب عن الذي قال بأنه لا يشترط العدد مطلقا؟ نعم. ما تقول كلها مطلقة، تستقل اللي قالوا بعدم العدد. نعم. أو العدد يحمل المطلق على المقيد، زين. كما أنه بالنسبة للحديث يحرم من الرضاء يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلا. وجهه أن قوله الرضاء الفيه العهد الذهني، لأن الرضاع المعروف شرعا وهو الذي تم فيه الشروط، وهو الذي تم فيه الشروط زيد. نعم. اي نعم. نعم نعم. طيب الذين قالوا بالثلاث أحمد العبيد أين؟ يقولون به يقولون نعم ما تحرم المسك والمسكين ولا الميلاد ولا الميلاد. ها؟ طيب لأنه منطوق وذاك مفهوم. فمن قال بالخمس قد قال بأن الثلاثة تحرم، واضح؟ نعم. ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث للرضاء؟ نعم. نعم اشترط أن يكون في زمن الرضاء. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من العلم أو الفطام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب فإن كان في غير هذا الزمن سألوك في غير هذا الزمن فلا يؤثر. ليه؟ لا يؤثر. تمام. هذا الشرط في الثلاث ما ذكرنا يمكنني بحثنا مع غيرك يمكنني. طيب ما خال انت ما عاد الواحد ما يغلب جماعة لا لا صار اولا مشتاط ان يكون مقدر بزمن والزمن اما الحولان او قبل الخطان اشترر هذا واحد لكن بس اختلفوه للزمن المقدر او انه غير مقيد بزمن مطلقا وان المرأة لو ترضع واحد اكبر منها صارت اما له. نعم. والثالث انه ان احتاج اليه لم يتقيد بزمن وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟
حديث
أول من القرآن نبي من القرآن لأن القرآن بحث في هذا تكلم الله عز وجل في هذا الأمر.
ما قال أمهاتكم اللاتي أربعة ما
طيب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم زين أطلق
ثاني من السنة حديث قال أربعين تحرمين
حديث سالم مولى أبي سليم كان مولا لهم كان بالأول عندهم عبد وكان يفضل عليهم وعرفوه وعرفهم فلما اعتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتي سالم أربعين تحرم عليه وهو كبير. طيب هذا المحفظ صحيح يمكن تغلبون مرتين بس واحد بهذه. طيب ما اذا نبدا به بسم الله الرحمن الرحيم نخلي هذا مبدا البحث اليوم وهو انه يشترط. نعم. طيب
لبن الزكر فعلا الطفل اذا بلغ الحلم في ثلث او وقت الجوع بتاعه بيجيب فعلا يعني لو دات على الشد بتاعه بنسبه
صحيح
مجربه ايضا الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو دات على الشد بتاعه بنسبه لبن كتير مش شويه
يعني حكيم يعني أغادي هذا من النيل يا سيد أغادي من النيل عزيز.
فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا
فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا
بس طبعا من الأخصائي هتجيبه دائما يعني.
لا بقول لك لما
لاجب
رغب
الحوار يتوصل لك
كبر وحجر
ولو جاهز عليهم بالله عجيب. إذا معناه كلام العلماء يعني ما صار فرضا صار أمر واقع
يعني أنا نفسي ولم أن
سبحان الله هذا علم اليقين وعلم اليقين. طيب أحسن تبارك الله فيك. هذا حقيقة جزاك الله خير. هذه فائدة نطلبها من زمان. كنا نقرأ على شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول هذه من المسائل الفرضية من زمان في الفقهاء. ها كيف هذا اسأل بي خبير.
يعني هذا الشخصية لما بلغنا
الأمور نحن نجوز حديثين طيب الآن الحمد لله صار كلام العلماء رحمهم الله يشترط أن يكون من آدمية صار مفهومه يعني هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن. طيب قلنا يشترط أن يكون في الزمن يشترط أن يكون في زمن الإرضاء هذا هو المشهور عند أهل العلم لكنهم اختلفوا في هذا الزمن فمنهم من يرى أنه الحولان ومنهم من يرى أنه الفطام وشرحنا هذا يا أخوان شرحنا هذا ها؟ زين هذا وعرفنا دليل كل منهما وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن ومن ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقالوا إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وفي السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحملوا ال على العموم وقالوا كل رضاع فهو محرم نعم واستدلوا أيضا بنوع من النظر فقالوا إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتضعه كبيرا فإنه سوف يغذي البدن صحيح أنه البدن ليس في ضرورة إليه ولكن لا بد أن يتغذى به فإن كل ما دخل إلى المعدة حصل به تغذية ولا هذا قول القول الثاني أنه للحاجة ندعه بعد هذا القول هذه أدلته وأدلة القائلين بالزمن قدم لنا أدلته فما جوابهم عن هذا القول ما جواب القائلين المحددين للرضاع بزمن عن هذا القول المطلق الجواب أن نقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد بالسنة وسبق لنا الدليل لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة ومن فطم فإن مجاعته لا تسد بالرضاعة تسد بإيش بالطعام بالأكل والشرب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إنما أتت حصر والرضاعة أل فيها للعهد الذهني وهي الرضاعة المعتبرة شرعا هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول جوع الطفل واستدلوا أيضا بالنظر بأن الجسم لا ينمو حقيقة إلا على هذا اللبن قبل الفطام، فكان هذا هو المعتبر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والتقييد بالحولين اختيار أصحاب المذهب، مشهور من المذهب أن المعتبر الحولان، أن المعتبر الحولان فمتى رضع بعدهما ولو لم يفطم فلا أثر للرضاع، ومتى رضع قبلهما ولو فطم الرضاع نعم معتبر. القول نعم أجابوا عن إطلاق القرآن. أما عموم السنة في قوله يحرم من الرضاع فنازعوا أن تكون أل هنا للعموم، وقالوا إن أل هنا ليش للعهد، أل للعهد، والمراد من الرضاع أي الرضاع المحرم، وذلك لأن نصوص الشرع تحمل على أي شيء، على المعهود الشرعي. أحل الله البيع، البيع هنا هي تحمل ال هنا على العموم ولا تحمل على العهد؟ على العهد، ما تهم كل بيع. البيوع المحرمة غير داخلة في هذه الآية، كبيوع أهل الجاهلية المتضمنة للغرر. فإذا نقول ال الواردة في قوله يحرم من الرضاع المراد به العهد الذهني، فيعود الشرع فيعود الرضاع هنا إلى المعنى المعتبر شرعا وهو الرضاع المحرم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله نعم ذكرنا أيضا لهم دليل ثالث يفيده، استدلوا أيضا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرضعي تحرمي عليه، فهذا دليل على أن الرضاع الكبير مؤثر، على أن الرضاع الكبير مؤثر. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك، وقال إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة إلى المحرمية في رضاع الكبير فإنه يعتبر، وإلا فلا يعتبر، وإلا فلا يعتبر. واستدل بإيش؟ بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فأنه رجل كبير بالغ، ولكن رسول قال لها أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، وهذا لا شك أنه لحاجة. فإذا قال قائل هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى قسمين، قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط، يعني أن هذا الشخص هو سبب الحكم، فهنا لا شك أنه لا عبرة بخصوص، لا عبرة بخصوصه، إذا كان السبب إيش تخصيصا بالشخصية، إذا كان السبب تخصيصا بالشخصية فإنه لا شك أنه لا عبرة به. قياركم لهذه القاعدة، فمثلا أوس بن الصامت، أوس بن الصامت هو سبب نزول آيات الظهار، فهل نقول إن حكم الظهار يختص به؟ لا، ما يختص به، لا يختص به بالإجماع، لأنه سبب شخصي، وكما قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعلق بالأشخاص لمجرد أنه فلان بن فلان. والثاني أن يكون سبب الحكم سببا معنويا، سببا معنويا، فهذا يجب أن يخصص العموم بما يشبه ذلك السبب. إذا كان السبب الذي من أجله جاء العموم سببا معنويا فإنه يجب أن يخصص به العموم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ما تقول في هذا اللفظ عام ولا لا؟ الصيام عام ليس من البر، لكن نعرف ان سبب هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، وكأنه وصل الى حال بالغة من المشقة، فقال ما هذا؟ تعجب من كنا يزدحمون على هذا الرجل ينظرون اليه. رحمك الله. قالوا سائل، فقال ليس من البر الصيام في السفر. ما المراد بهذا العموم؟ الصيام الذي يصل الى مثل هذا الحال، يصل الى مثل هذا الحال، فهمتم؟ اما صيام لا يؤثر فانه لا يمكن ان نقول ليس من البر، وقد صام النبي عليه الصلاه والسلام في السفر، وصام اصحابه ايضا معه، ومع ذلك ما قال لا تصومون فانه ليس ببر. طيب اذا خصصنا الحديث ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر بمثل هذه الحال، هل قلنا بعموم اللفظ؟ الا قلنا بعموم اللفظ، لكن قلنا بعموم اللفظ مشروطا بان يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا، ولذلك ما قلنا بخصوص السبب وهو الرجل، ما قلنا هذا الحكم خاصا او خاص بالرجل نفسه، ما قلنا. وكل واحد يجي من المشقة مثل ما جاء هذا الرجل فإن الصيام في حقه ليس من البر. فهمتم هذه؟ هذا ما إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما هو على إطلاق. يجب أن نقول إن السبب نوعان، سبب شخصي فهنا لا يختص الحكم به، وسبب معنوي فهذا يخص العموم بإيش؟ بما يشبه تلك الحال التي ورد من أجلها. طيب نأتي إلى قصة سالم مولى أبي حيث مولى أبي حيث. شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النصوص الدالة على التقييد بالزمن مخصوصة بقصة سالم، وأنه إذا وجد رجل يحتاج الناس إلى يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت تلغعه فيكون محرما لها، يكون محرما لها. وقال القصة السالم فريح بهذا. نعم إيه؟ أما من ستعرف كيف يرضع فهذا شيء آخر، إما أن نقول يرضع من ثديها وهنا الحاجة داعة لذلك كما يجوز النظر للعورة وهي عند الحاجة، أو يقال إنها مثلا تحلف له ويرضع. هذه المسألة يقول شيخ الإسلام إنها مخصصة للعمومات. طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي، وش يرون؟ إنه لابد من تحديد بزمن، لابد أن يحدد بزمن. فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ حقيقة حديث سالم هو اللي مشكل، أما إطلاق أمهاتكم لا ترضعنكم وإطلاق يحرم من الرضاع وما أشبهها فلا فيه إشكال لأنه عرف أنه مقيد، لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة هي المشكلة. فهل نقول بها أو لا؟ ذكرنا الشيخ الإسلام يقول بها، الجمهور إيش؟ لا يقولون بها، يحتاجون الآن إلى إيش؟ إلى الإجابة عنها، إلى الإجابة عنها، وإلا لألزموا بالقول بها. يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، خاص به شخصيا فلا يتعداه إلى غيره، هذا جواب. جواب آخر أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ. فهمتم؟ طيب دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجها إليه وهو الذي ثبتت له الخصوصيات يحتاج إلى دليل على التخصيص، فما بالك بغيره؟ فيقول الجمهور: نحن لا نسلم أن حكما من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخص. هذه يجب أن نعرف وكررناها مرات، الشريعة عامة ولا لا؟ عادلة. طيب ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان ابن فلان أبدا، إلا لمعنى إذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الآخر. فيقول: نحن لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول أيضا ثبت الخصوصيات، لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا يشق فيه غيره، نعم، فلهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل، فإنه مفروض إلى عامة الأمة الناس. طيب إذن نرجع إلى القول بأن سالم مولى أبي حذيفة الحكم خاص به، فنقول في إبطال هذا لإبطال هذا القول وجهان. ما هو؟ أقول لكم الجمهور أجابوا عن حديث سالم، نعيد من جديد. الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه إما مخصوص أو منسوخ. نقول كلا الإجابتين غير صحيحة. الدعوة أنه مخصوص مسلمة ولا لا؟ غير مسلمة، لأننا لا نسلم الخصوصيات الشخصية لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. من سالم مولى أبي حذيفة وش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من أحكام الشريعة العامة العادلة؟ فلا نسلم التخصيص، هذه واحد. ثانيا، لو سلمنا ذلك جدلا فأين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ إذا بطل هذا الوجه. الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النص يعني من أهم شروطه شرطين: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، وثانيا العلم بتأخر الناسخ، وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ نعم، على رأي الشيخ ممكن، بأن يحمل حديث سالم على الحاجة وما عداه على غير الحاجة. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، من يقول إن حديث إنما الرضاعة من المجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة إن قال أحد وجاب دليل فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نسخ. طيب في الحقيقة أن حديث سالم من أشكل الأحاديث، لكن أنا عندي والله أعلم أن حديث أرأيت الحمو قال الحمو الموت عندي يمكن أن يستدل به على النفس أو ما يمكن؟ طيب نشوف الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخلون رجل بامرأة ونهى عن الخلو بالمرأة قالوا أرأيت الحمو، من هو الحمو؟ قريب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك، يدخل على امرأته قال الحمو الموت، وهذا فيه حاجة للدخول لنا في حاجة عامة لكل من خاصة في مولى عامة. ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إن الظاهر الله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوخ في هذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة مجيزة لرضاع الحبيب لأرشب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحاجة. 65 ما 60 بإذن
كل
شهر أي ينبهك واليوم إن شاء الله ما شغلهم إلى قمنا، لأن هذا فهذا والله أعلم أقرب شيء عندي. ثم إننا نقول ما دمنا في إمكان الاحتياط وهو أن لا ترضعه فإنه أولى من عدم الإرضاع. والمسألة عندي ما نرجست ذات النذوج الكبير، إنما يترجح عندي والله أعلم وهو أحوط أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا لغير حاجة. ونقول الأسلم والأولى والأتقى أن يبتعد، ومن تبين به أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس. شوفوا بالحمل يكون أخ الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن، إذا أراد الخلاص من الخلوة وش يعمل؟ ترضعه زوجة أخيه ويكون ابنا لها ويكون ابنا وينتهي الإشكال. نعم.
طيب الخمو هذا يمكن يموت الزوج ويأخذها أو يطلقها أو يمكن الأولاد
كيف المشكلة؟ إذا صارت منه مباح.
إيه صحيح. أقول يعني هذا ما هو مثل المولى. المولى
يمكن يأخذ زوج السيد بعده.
بعدين هذا الأولاد
يصير مشكلة،
إذا صارت
لأولاد ولا زوج أولاد، إذا صارت أن يمكن الله أخوه أولاد فأولاد أخوه محارم له سواء ما صار كله من الرضاع ولا لا، لكن عيال العيال
عياله
ما يخلي صرفة من الرضاع ما يشاء. نعم. لا ما حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة، من حاجة أنها تفرق بينه وبين زوجه، لأن أولا هذا محرم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلمر طلاق أختي. كان يقول أجل بعد إلى من يكون زوجه تحت غدالة الحريم 5 أيام قوطة. وهذا الذي قاله المؤلف يحرم في الرضاع ما يحرم في النسب، وله حديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم في الرضاع ما يحرم في النسب، والباء فيهما السببية أي الذي يحرم بسبب الرضاع أو الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع. وقد ذكرنا أنها كم؟ 7 محرمات النسب 7 كما في القرآن، فيكون نظيرهن من الرضاع محرما 7. قال المؤلف إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه، فإن أم أخته من النسب حرام عليه، وأم أخته من الرضاع ليست حراما عليه، لأن أم أخته من النسب إما أمه أولى وإما زوجة أبيه، إما أمه وإما زوجة أبيه، فإن كانت أمه فهي حرام عليه بالنسب، وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه في المصاهرة. لكن بالرضاع لا، أم أخته من الرضاع ليس بينه وبينها علاقة، لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أمه أولى، ولا قال أم اختي، قال أمه. وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه، ليست زوجة أبيه، أليس كذلك أم مبارك؟ واضح. يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون لأن أم أخته، أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمصاهرة، أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بإيش؟ بالمصاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب، وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة، فلا تدخل في الحديث، فلا تدخل في الحديث. واضح يا جماعة؟ طيب. وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك، ما استثنوا شيئا، أبقوا الحديث على عمومه، وقالوا إن أم أختك من الرضاع، يعني المرأة التي أرضعت أختك وليس زوجة أبيك، أنه ليس بينك وبينها علاقة، ليس بينك وبينها علاقة، فلا يتوجه الاستثناء. والاستثناء في الحقيقة نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع لفظه محكم ما يحتاج إلى استدراك. لأنك لو سألك سائل أم أختك من النسب إذا لم تكن، إذا لم تكن أمك فهي زوجة أبيك، والرسول يقول يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فهي أصلا لم تدخل حتى تحتاج إلى استثناء، ما دخلت أصلا. واللي ما دخل ما يستثنى، ليش يستثنى وهو من أصل ما دخل في اللفظ، فلا وجه للاستثناء. وفي هذا الذي قاله المؤلف دليل على أن المصاهرة أو أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، على أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على المحرمات في المصاهرة، وأن القول الراجح في هذه المسألة أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة. الأمر الثاني ما سألناه قال وأخت ابنه، وأخت ابنه، أخت ابنه ما تحرم عليه من الرضاع، وهي تحرم عليه أخت ابنه، أخت ابنه تحرم عليه بالنسب ولا لا؟ تحرم عليه بالنسب، لأن أخت ابنه إن كانت من زوجته منه فهي بنته، وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته، فهي ربيبته، أليس كذلك؟ هذا بالنسب، هذا إذا كانت بالنسب. فأخت ابنك بالنسب إما ابنتك وإما ربيبتك، أي بنت زوجتك، واضح يا جماعة؟ فهي حرام عليك بالنسب، أخت ابنك من النسب حرام عليك، سواء كانت منك أو من زوج قبلك أو من زوج بعدك أيضا، ظاهر؟ طيب. أخت ابنك من الرضاع، أخت ابنك من الرضاع لا تحرم عليك، أخت ابنك من الرضاع يعني ابنك رضع من امرأة لها بنت، ابنك رضع من امرأة لها بنت، يجوز أن تزوج بالبنت أنت يا أبا الرضيع؟ نعم يجوز أن تتزوج بالبنت، لأنه ما بينك وبين علاقة، ولأنها نظير ما يحرم بإيش؟ بالمصاهرة، نظير ما يحرم بالمصاهرة، لأن أخت ابنك من الرضاع إن كانت هي رضعت من زوجتي فهي بنتك من الرضاع، ما قال أخت ابنك من الرضاع، قال بنتك من الرضاع، وإن كان ابنك رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها. ما بينك وبين علاقة، وهي نظير من يحرم بالمصاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. أظن واضح. ها؟ وجلستنا راهب لأن أخت ابنك من النسب حرام عليك بكل حال، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، واضح؟ أخت ابنك من الرضاع ما تحرم عليك، لأنها إن كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي بنتك ولا يقال أخت ابنك، وإن كان ابنك ولا رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، لأنها مهي من زوجتك حتى نقول ربيبة، من امرأة أجنبية. ووجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال، لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المصاهرة، والرضاع ليس لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه المصاهرة. وهذا أيضا نقول فيما قلنا بالأول، إنه لا وجه لاستثنائه، لأنه غير داخل في لفظ الحديث من الأصل، غير داخل، والذي يستثنى ما كان داخلا ثم يخرج، أما ما لم يكن داخلا فالذي دخلكم وش عليكم منه، أنا واقف عند الباب ما دخلت تطلعون. نعم، فلا وجه لاستثنائه. نعم، ثم إن في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقن، واضح يا أخوان لكم كلكم الاستثناء؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ وش الاستثناء أولا؟ يحرم بالرغم ما يحرم بالنسب إلا
أخت ابنه،
إيه؟ إلا أخت ابنه بعد وأم ها؟ كل إلا أم أخته وأخت ابنه الطبال، أم أخته وأخت ابنه. وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه في النسب، أن أم أختك من النسب،